الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة، سنتحدث عن لون آخر من العبر، وكما سمعتم في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف، قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى. كثير من المفسرين من السلف فمن بعدهم يقولون إن هذا المثل مضروب لمعين، وكثير منهم ذكر أخبارا من الإسرائيليات أن ذلك في بلعام ابن باعوراء، وبعضهم يقولون إن هذا المثل مضروب للمنتكسين وليس لمعين منهم، وإنما هو لضرب من هؤلاء المنحرفين، وهو ذاك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها كانسلاخ الحية من جلدها، وتخلى عما علمه وعرفه من الحق واستبدل من ذلك الضلالة. فهذا فيه عبرة أيها الأحبة. والقرآن كما ذكرنا مرارا وكما تعلمون مليء بالعظات والعبر والأمثال المضروبة، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى لنا ذلك من أجل أن نتعظ ونعتبر. وهكذا ينبغي أن يكون العاقل، أن يكون أولو الألباب. فنحن لا نذكر شيئا من هذه الأخبار المسطورة والمدونة في التاريخ من أجل التسلية، وإنما نذكر ذلك للاعتبار. وما سأذكره أيها الأحبة إنما أذكره لأجل أمرين اثنين: الأول أن يخاف الإنسان على نفسه فلا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، فقد يكون على هدى واستقامة، ولكن قد يفتح على نفسه بابا من أبواب الشهوات أو من أبواب الشبهات، وهما طريقا الضلالة، فينحرف وينتكس. ومن عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرة. وأبواب الضلالة أيها الأحبة في هذا العصر مشرعة، قريبة، سهلة الأخذ والتناول. هذه الوسائل التي صارت بيد الصغير والكبير يصل من خلالها إلى أنواع الضلالات في أبواب الشبهات وأبواب الشهوات، فينتكس أقوام بعد الهدى بسبب صورة سيئة يشاهدها تجره إلى غيرها وتقوده إلى وحل الشهوات. وقد يكون ذلك بالاطلاع والقراءة للشبهات والضلالات، فيقرأ لهؤلاء أو أولئك ثم ما يلبث أن يتأثر بشيء من هذا، فتعلق تلك الشبهة في قلبه، وكما قيل الشبه خطافة. ومن أكثر الخصومات جدل في الدين، يجادل هؤلاء ويجادل هؤلاء، من أكثر الخصومات أكثر التحول. هذه عبارات السلف رضي الله تعالى عنهم، من أكثر الخصومات أكثر التحول، يعني كل يوم على رأي وفكرة ومذهب وقناعة جديدة. ولكن الطريق أيها الأحبة هو لزوم الهدى من كتاب الله وما يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، مع ما يوضح ذلك ويبينه من فهم العلماء الراسخين، فهم الذين عرفوا الطريق بتفاصيلها، فهم أئمة الهدى وهم مصابيح الدجى. فإذا أطفئت تلك المصابيح صار الناس في ظلمة وعماية يقودهم الغراب إلى الجيف. والإنسان أيها الأحبة لا يخاطر بدينه. الأمر الثاني، من أجل أنك إذا رأيت مثل ذلك فاحمد الله عز وجل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، الضلال قديم، ولكن لا نعين الشيطان على من ضل، ندعو له بالهداية والصلاح ونسأل الله العافية. أذكر لكم نماذج لهؤلاء المنحرفين. فأول هذه النماذج ما ذكره المؤرخون كابن كثير وابن الأثير والذهبي وغير هؤلاء من خبر ابن تومرت، هذا الرجل الذي كان من أقران القاضي عياض المالكي الإمام المشهور، لكن هذا كان له غاية أخرى وكانت له أهداف مختلفة. كان يطلب الرئاسة ويحتال على الدنيا بالدين، فدخل في الدماء وأولع بالمؤامرات فصار مركبا للشيطان يقوده إلى كل ردى، وأصبح يستعمل في ذلك ألوان الحيل كما سيأتي. هذا الرجل كان في ابتداء أمره أنه قدم في حداثة سنه من هناك من بلاد المغرب إلى بغداد، فسكن المدرسة المشهورة بالنظامية واشتغل بالعلم، فحصل جانبا جيدا من الفروع والأصول. درس على الغزالي، مع أن بعض المؤرخين يقولون ما لقيه، ودرس على غيره. ذكر المؤرخون في صفته أنه كان يظهر التعبد والزهد والورع والإنكار، كان ينكر على الغزالي مثلا في لباسه قبل أن يدخل الغزالي في التصوف ويترك الاشتغال بالعلم. كان هذا آخر ما كان عليه أبو حامد الغزالي كما هو معلوم، لكن كان الغزالي يدرس في هذه المدرسة المعروفة بالنظامية، وقد لبس خلعة التدريس فيها، فكان يلبس لباسا فاخرا، فكان هذا ينكر عليه. الشاهد، هذا الرجل حج ثم رجع إلى بلاده وركب البحر من الإسكندرية يريد المغرب، فصار ينكر على أهل المركب أهل السفينة ما يجده من المنكرات، وإنكار المنكر واجب شرعا بحسب الاستطاعة. يكفي في ذلك قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن من الناس من يتخذ ذلك وسيلة لمطلوب آخر، كما أن من الناس من يتخذ المال وسيلة إلى مقاصد سيئة، ومن الناس من يتخذ الجاه وسيلة إلى مقاصد سيئة، ومن الناس من يتخذ الزهد والورع وإظهار العبادة وسيلة لمقاصد سيئة، وهكذا في ألوان المزاولات. فهذا الرجل صار يحمل هؤلاء في هذا المركب في هذه السفينة على إقام الصلاة وقراءة القرآن حتى انتهى إلى المهدية هناك في المغرب، وكان سلطانها في ذلك الوقت يحيى ابن تميم، وهذا كان في بداية القرن السادس الهجري سنة 550، فنزل بمسجد هناك ولم يكن له شيء سوى ركوة وعصا، وعاء صغير يحمل فيه الشراب وعصا، فتسامع به أهل البلد فقصدوه يقرؤون عليه أنواع العلوم، وكان إذا مر به منكر غيره وأزاله. فلما كثر ذلك منه أحضره الأمير يحيى مع جماعة من الفقهاء، فلما رأى سمته وكلامه أكرمه واحترمه وسأله الدعاء. رحل عن هذه المدينة وأقام بناحية يقال لها المنستير مع جماعة من الناس الذين يظهر عليهم الصلاح، ثم بعد ذلك انتقل إلى منطقة أخرى يقال لها بجاية، ففعل كما فعل في غيرها. ثم خرج إلى قرية بالقرب منها اسمها ملالة، فلقيه بها رجل يقال له عبد المؤمن، هذا الرجل له شأن بعد ذلك، فتفرس فيه ابن تومرت وسأله عن نسبه وعن حاله، أعجبه، ثم بعد ذلك أراد أن يقربه وأن يصطفيه لأمر أراده، رأى فيه شيئا من النجابة وتفرس فيه بعض الأوصاف التي يريدها، فأخذه معه وصار يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطريق إلى أن وصل إلى مراكش. مراكش هي العاصمة التي أسسها يوسف ابن تاشفين زعيم المرابطين، ويوسف ابن تاشفين في ذلك الوقت كان يقاتل الفرنجة في الأندلس، حيث كانوا يحتلون البلاد الأندلسية الواحدة بعد الأخرى، فكان يوسف ابن تاشفين قد استنجد به بعض ملوك الطوائف في الأندلس، فذهب ووقعت وقائع كبرى كما هو معروف في التاريخ بين ابن تاشفين وبين الفرنجة، كان ذلك معروفا في تاريخه. هذا الرجل ابن تاشفين الذي كان يقاتل الفرنجة يأتي هذا ابن تومرت إلى عاصمته بحجة الإصلاح والإنكار ونحو ذلك، فرأى في مراكش من المنكرات أكثر مما عاينه في الطريق، فزاد في هذا، فكثر أتباعه وحسنت ظنون الناس فيه. فبينما هو في بعض الأيام في طريقه في مراكش، إذ رأى أخت الأمير ابن تاشفين مع مجموعة من النساء الجواري سافرات الوجوه، وقد ذكر المؤرخون أنه كان من عادة المرابطين أن النساء يكشفن الوجوه والرجال يتلثمون، فلما رأى ذلك أنكره وأمرهن بستر وجوههن، وضرب هو وأصحابه دوابهن، فسقطت أخت ابن تاشفين عن دابتها، فرفع أمره إلى الأمير في مراكش في ذلك الوقت وهو علي ابن يوسف ابن تاشفين، فأحضره وأحضر الفقهاء من أجل أن يناظره، فجعل يعظ علي بن يوسف ويخوفه بالله، فبكى علي بن يوسف وتأثر، فأمر الفقهاء بمناظرته فظهر عليهم، فكان ذلك زيادة في ظهوره وفتنة الناس به، فسار إلى أغمات في المغرب ولحق بالجبل وسار فيه حتى التحق بالسوس هناك الذي فيه قبيلة هرغة وغير هؤلاء من المصامدة، فأتوا واجتمعوا حوله وتسامع به أهل تلك النواحي، فوفدوا عليه من كل مكان، وحضر أعيانهم بين يديه وجعل يعظهم ويذكرهم بأيام الله ويذكر لهم شرائع الإسلام وما غير منها وما حدث من الظلم والفساد، وأنه لا يجب طاعة أحد من هؤلاء الأمراء، بل الواجب قتالهم ومنعهم عما هم فيه. فأقام على ذلك نحو سنة، فتابعته تلك القبيلة هرغة وهي قبيلته، وسمى أتباعه بالموحدين، الآن صار لهم كيان مستقل وصار لهم اسم خاص من بين الناس. انظروا، وأعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالمهدي الذي يملأ الأرض عدلا، مهدي حق، ولكن أن يستغل ذلك كما فعل هذا الرجل. قال: وأن مكانه الذي يخرج منه المغرب الأقصى، وهذا غير صحيح. فقام إليه 10 رجال، أحدهم هذا عبد المؤمن الذي حدثتكم عنه آنفا. طبعا التقسيم الذي كان عنده 10، ثم بعد ذلك يأتي 50، ثم بعد ذلك يعني كان الدائرة التي حوله 10، هؤلاء خاصته الذين يسر إليهم بما يريد، ثم بعد ذلك يأتي من بعدهم في الطبقة وهم 50 من الرجال، ثم بعد ذلك يأتي طبقات أخرى إلى عامة الناس. فقام 10 فقالوا: لا يوجد هذا إلا فيك، فأنت المهدي. فبايعوه على ذلك، ولم يتردد، أما قال لا، وكأنه أمر قد بيت بليل. فهذه أول ثمرات هذا الرجل عبد المؤمن، ثمار المرة. فانتهى خبره إلى ابن تشفين، فجهز له جيشا وسيرهم إليه. فلما اقتربوا من الجبل الذي هو فيه، قال لأصحابه: إن هؤلاء يريدونني وأخاف عليكم منهم، فالرأي أن أخرج بنفسي إلى غير هذه البلاد. ما شاء الله، خايف على دماء هؤلاء الناس، انظر كيف يتلاعب بهم. قال: أخرج لوحدي من أجل أن تسلموا أنتم. فقال له أحد الوجهاء من هؤلاء شيوخ هؤلاء القبائل، يقال له ابن توفيان، هذا من مشايخ قبيلة أرغة، فقال: هل تخاف شيئا من السماء؟ فقال: لا، بل من السماء تنصرون. فقال هذا الرجل: فليأتنا كل من في الأرض. ووافقه جميع قبيلته، قالوا: ما تخرج، كل من في الأرض نحن على استعداد لمواجهتهم. فقال لهم ابن تومرت: أبشروا بالنصر والظفر بهذه الشرذمة، وبعد قليل تستأصلون دولتهم. دولة من؟ دولة ابن تاشفين الذي كان يقاتل النصارى في الأندلس. ويأتي هذا طعنة في الخاصرة أو في الظهر، يشغلهم عما هم فيه. ما وجد إلا هؤلاء، ما وجد إلا هؤلاء بين العالم، هؤلاء مسلط ويدعي الفقه ويدعي العلم. فلقوا، نزلوا هؤلاء من الجبل ولقوا جيش ابن تاشفين وهزموهم وأخذوا أسلابهم، ففتنوا بابن تومرت أن تحقق ما قال، إن عما قليل ستأخذون ما بأيديهم وتنتصرون عليهم. فأقبلت إليه أفواج القبائل من النواحي التي حوله شرقا وغربا، وبايعوه وأطاعته تلك القبائل، منها قبيلة يقال لها هنتاته، هذه من أقوى القبائل هناك. فأقبل عليهم واطمأن إليهم، وأتاه رسل أهل تين ملل بطاعتهم، وطلبوه إليهم، فتوجه إلى جبل تين ملل واستوطنه، وألف لهم كتابا في التوحيد، توحيد ابن تومر، طبعا هو توحيد منحرف تكلم عليه شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام الشاهد، وعلمهم بعض الآداب والزهد ونحو ذلك، بحيث يتميزون بالتقشف والزهد ولباس الزهاد. ففعلوا، وصار يحرضهم على قتال عدوهم وإخراج الأشرار من بين أظهرهم. لاحظ، فأقام بهذه الناحية وبنى له مسجدا خارج المدينة، فكان يصلي فيه الصلوات ومع بعض خاصته، ويدخل البلد بعد العشاء. فلما رأى كثرة أهل الجبل وحصانة المدينة خاف أن يرجعوا عنه، انظروا، فأمرهم أن يحضروا بغير سلاح، ففعلوا. أمرهم عدة أيام وصاروا يأتونه بغير سلاح، ثم إنه أمر أصحابه أن يقتلوهم، فخرجوا عليهم وهم غارون، جاءوا بغير سلاح إلى المسجد فقتلوهم في ذلك المسجد. ثم دخل المدينة، مدينة هؤلاء الذين بايعوه وأطاعوه وفتنوا به، دخل المدينة فقتل فيها وأكثر من القتل، وسب الحريم ونهب الأموال، فكان عدة القتلى 15,000 في ليلة واحدة. ما فعلوا شيئا، هو فقط تخوف أنهم ربما يتراجعون في يوم من الأيام عن طاعته، فغدر بهم وهم أتباعه، وفعل بهم هذا واستحل الحريم والأموال. وقسم المساكن والأرض بين أصحابه، وبنى على المدينة سورا وقلعة على رأس جبل عال هناك غدر. بعضهم يقول إنه لما خاف أهل هذه الناحية قال لهم، لما نظر في أولادهم، هم سمر والأولاد شقر وعيونهم زرقاء، فكان لابن تاشفين مماليك من الفرنج والروم، فكانوا يأتون في يوم واحد في السنة إلى هذه الناحية، يأمرهم الأمير ابن تاشفين، يأخذون ما لهم في تلك الناحية من الأموال المقررة لهؤلاء الخدم، لكن لا يوجد فيها أماكن للسكنة غير بيوت الناس، فكانوا يسكنون بيوت الناس يتفرقون فيها ويخرجون أصحابها منها. فقال لهم ابن تومرت هذا: ما لي أراكم سمر الألوان وأرى أولادكم شقرا زرقا؟ فأخبروه فقبح الصبر على هذا وأزرى عليهم وعظم الأمر عندهم، فقالوا له: فكيف الحيلة في الخلاص منهم وليس لنا بهم قوة؟ فقال: إذا حضروا عندكم في الوقت المعتاد وتفرقوا في مساكنكم فليقم كل رجل منكم إلى نزيله فيقتله، واحفظوا جبلكم فإنه لا يرام ولا يقدر عليه. فصبروا حتى حضر أولئك العبيد فقتلوهم على ما رسم لهم ابن تومرت. فلما فعلوا ذلك خافوا على نفوسهم من ابن تاشفين، فامتنعوا في الجبل وسدوا ما فيه من الطرق التي يوصلوا إليه منها، فقويت نفس ابن تومرت بهذا. فأرسل لهم ابن تاشفين جيشا قويا فحاصرهم وضيق عليهم ومنع عنهم الميرة، فقلت عندهم الأقوات وانعدم الخبز، وكان يطبخ لهم في كل يوم من المرق ما يكفيهم، فكان قوت الواحد أن يغمس يده في ذلك المرق ويخرجها، فما يعلق بها يكفيه لذلك اليوم فقط. فاجتمع أعيان تلك الناحية وأرادوا إصلاح الحال مع ابن تاشفين، فبلغ ذلك ابن تومرت. وهنا ظهر شخص يقال له الونشريسي، سيأتيكم خبره بعد قليل إن شاء الله تعالى، كان يظهر البله وعدم المعرفة بشيء من القرآن والعلم، وبزاقه يجري على صدره يعني كأنه معتوه، ومع هذا كان الملقب بالمهدي ابن تومرت يقربه، معتوه لعابه يسيل على صدره، يقربه ويكرمه ويقول: إن لله سرا في هذا الرجل سوف يظهر. طبعا هذا الرجل غير معتوه، هذا فقيه مالكي، هذا منحرف آخر. المنتكسون الآن صاروا ثلاثة: عبد المؤمن وبن تومرت والونشريسي. فقيه مالكي كان يظهر أنه لا يحسن شيئا ولا يحسن ركوب الخيل ولا غير ذلك، وكان سرا يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم. فلما كانت سنة 1950 وخاف المهدي من أهل الجبل، خرج يوما لصلاة الصبح فرأى إلى جانب المحراب، لاحظ الآن الحيلة الجديدة، رأى إلى جانب المحراب إنسانا حسن الثياب طيب الريح، فأظهر أنه لا يعرفه. قال: من هذا؟ قال: أنا أبو عبد الله الونشريسي. فقال له المهدي: إن أمرك لعجب. ثم ترك وصلى الصبح. فلما فرغ من صلاته نادى في الناس فحضروا، فقال: إن هذا الرجل يزعم أنه الونشريسي، فانظروه وتحققوا أمره. فلما أضاء النهار عرفوه، فقال له المهدي: ما قصتك؟ قال الونشريسي: أتاني الليلة ملك من السماء فغسل قلبي وعلمني الله القرآن والموطأ، طبعا مالكية هناك، وغيره من العلوم والأحاديث. فبكى المهدي بحضرة الناس، ثم قال له: نحن نمتحنك، نعمل اختبار. فقال: افعل. وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أي موضع سئل، وكذلك موطأ الإمام مالك وكتب الفقه والأصول. فعجب الناس من ذلك واستعظموه، هذا ملك نزل عليه وعلمه هذه الأشياء، رجل معتوه لا يفهم ويتحول في ليلة واحدة إلى عالم حافظ، طبعا باتفاق مع ابن تومرت. ثم قال له ابن تومرت بعد ما امتحنه: إن الله تعالى قد أعطاني نورا، لاحظ الحيلة الآن، أعرف به أهل الجنة من أهل النار، وآمركم أن تقتلوا أهل النار وتتركوا أهل الجنة، وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البئر في المكان الفلاني يشهدون بصدقي.
فسار المهدي والناس معه وهم يبكون إلى تلك البئر ليسمعوا كلام الملائكة. وصلى المهدي عند رأس البئر وقال: يا ملائكة الله، إن عبد الله الونشريسي قد زعم كيت وكيت. كان قد خبأ رجالا في البئر في الليل صلاة العشاء، فقال: من بها؟ صدق صدق. فلما سمع الناس ذلك وصدقوا، قال لهم هذا ابن تومرت: إن هذه يعني البئر مطهرة مقدسة، قد نزل إليها الملائكة، والمصلحة أن تطم لئلا يقع فيها نجاسة أو ما لا يجوز، فألقوا فيها من الحجارة والتراب ما طمها. لاحظ لماذا؟ خشي أن هؤلاء الذين خبأهم إذا خرجوا يسرون إلى بعض الناس فينكشف، فضحى بهم فدفن هؤلاء في البئر، شهدوا له تحقق مراده، وهو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ليس عند هؤلاء ليس لهم أي قيمة أصلا. غرر بهم وأضلهم وأعانوه على باطله، ومن أعان مبطلا سلط عليه. فبعد ذلك نادى في أهل الجبل بالحضور إلى ذلك المكان، الآن هو يتخوف من هذا الجبل، منطقة حصينة، فيريد أن يطمئن، فحضروا للتمييز من أجل الونشريسي الآن يميز بين أهل الجنة وأهل النار. فكان ينظر إلى جميع الرجال، فمن يتوقع أنه يمكن أنه يميز أو يتخوف من ناحيته يقول: هذا من أهل النار، فيلقى من الجبل مقتولا، يقتله أقرب الناس إليه. وينظر إلى الشاب الغر، الشاب المتحمس المندفع اللي لا يميز، قليل البصر قليل العلم ولا يخشى من غوائله، فيقول: هذا من أهل الجنة، فيتركه عن يمينه. فكان عدة القتلى في تلك الليلة 70,000. من اللي قتلهم؟ قتلهم إخوانهم في القبيلة. لا تستغرب إذا وجد من يقتل أخاه أو يقتل خاله أو يقتل أباه، المجانين من زمان، اسأل الله العافية. الضلالة إذا ركبها الإنسان ودخلت هذا الفيروس أو الداء، الكلب لا يبقى منه مفصل في عصب ولا صلى الله العافية إلا دخل فيه، فيتحول إلى شيء آخر ممسوخ. يقال له: اقتل أمك يقتلها، اقتل أباك يقتله، ممسوخ. هذا العالم اللي عنده منزلة ويتمنى يوم فقط إن لو يراه أو يسلم عليه، يتحول عنده إلى شيطان رجيم يكفره ويضلله. هذا حصل، ذكرنا لكم ما وقع لعلي رضي الله تعالى من زمان. فأنا قلت هذا نعتبر به من أجل أن لا يقع الإنسان. فالمقصود أيها الأحبة أن قتل هذا العدد الكبير، فهنا أمن على نفسه واستقام له الأمر، ما بقي إلا أغرار وجهال الجهل المركب الذين يعتقدون كل ما يقول. والناس اللي عندهم شيء من العقل والتمييز أو عندهم شيء من البصر أو هذولا قضى عليهم باعتبار أنهم من أهل النار، أهل الشمال. فكان من يضع عن شماله يقول: كيف صدقوه في بدايات القرن السادس الهجري؟ كيف وجد هؤلاء البشر؟ كيف تقبلوا مثل هذا؟ فسر هذا بما شئت، لكن المسخ قديم. الشاهد بعد ذلك رأى أصحابه الباقين على قيد الحياة أنهم على نيات صادقة وقلوب متفقة على طاعته، فجهز منهم جيشا. وين يريد؟ يريد جبال أغمات، هو لا يغزو الكفار، لا، هو دأبه هذا الذي يقاتل النصارى ابن تأشفين، كما يقال العين المفتحة، يريد أن يعميها، يريد أن يقلعها. فقاتلوهم، فانهزم أصحاب ابن تومرت، وكان أميرهم الونشريسي، وقتل منهم عدد كثير، وجرح أحد كبار أصحاب ابن تومرت يقال له عمر الهنتاني، وسكن حسه ونبضه، فقالوا: مات. فقال الونشريسي: أما إنه لم يمت. دبر معه حيلة كأنه أصيب ومات، فقال: لم يمت ولن يموت حتى يملك البلاد. فبعد ساعة قام وفتح عينيه وعاد ليس به بأس، فافتتنوا به. الشاهد عادوا منهزمين إلى بن تومرت، فوعظهم وشكرهم على صبرهم. هذا الونشريسي اللي ما كان يثبت على دابة يقول لهم: قد جعله الله مبشرا لكم مطلعا على أسراركم، هو آية لكم، قد حفظ القرآن وتعلم الركوب وقال اقرأ، فقرأ الختمة في 4 أيام وركب فرسا وساقه، فبهت هؤلاء وقام خطيبا وتلا هذه الآيات: ليميز الله الخبيث من الطيب، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال لهم ابن تومرت: إن هذا مطلع على الأنفس ملهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن في هذه الأمة محدثين، وإن عمر منهم. يقول: وقد صحبنا أقوام أطلعه الله على سرهم، ولا بد من النظر في أمرهم وتيمم العدل فيهم. ثم نادوا في جبال المصامدة: من كان مطيعا للإمام فليأتي. فأقبلوا يهرعون، فصاروا يعرضون عليه بالطريقة التي ذكرتها آنفا. يقول المؤرخون: فكان الرجل يقتل أخاه، كان الرجل يقتل أخاه. هذا كان يوصيهم إذا ظفروا بأحد من المرابطين جيش ابن تاشفين أن يحرقوه. لاحظ وين الدين، وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخوض في الدماء إلى أذنيه، نسأل الله العافية. فيقول ابن خلكان: بلغني أن ابن تومرت أخفى رجالا في قبور دوارس، وجاء في جماعة ليريهم آية، هذه حيلة أخرى من حيله، فصاح: أيها الموتى أجيبوا. خبى ناس في القبور قديمة، فأجابوه: أنت المهدي المعصوم، وأنت وأنت. فخاف أن يظهر ذلك ويتحدث هؤلاء مع بعض أصحابهم، فأمر بطمر هذه القبور على من فيها، فقتلهم في القبور وقد شهدوا له بهذا الباطل. هذا مثال. مثال آخر لرجل كان ينتسب إلى العلم، ابن الصاحب المنتكس في سنة 88 و600 للهجرة. هذا كما يقولون بترجمته علم الدين أحمد بن يوسف بن عبد الله، طبعا فيه عبارات الشيخ الفاضل الصاحب الماجن العلم، كان من بيت علم ورياسة، وقد درس في بعض المدارس وكانت له وجاهة ورياسة، ثم ترك ذلك كله وأقبل على الحرفشة. الحرفشة يعني فعل الأراذل من الناس، وصاحب الحرافيش بعد الاشتغال بالعلم والتدريس، صلى الله عليه، صاحب الحرافيش، وصار يتشبه بهم في اللباس والطريقة، وصار يأكل الحشيش، وظهر عليه من ألوان الخلاعة والمجون، وكان له أولاد فضلاء ينهونه فلم يلتفت إليهم، وبقي على ذلك إلى وفاته، نسأل الله العافية. هذا الرجل لا بأس أن أذكر لكم بعض أشعاره من أجل أن يتعظ الإنسان ويعتبر، فإذا جاء من ينحرف، بعض من ينتسب للعلم فيدخل في باب شبهة أو شهوة، أو قارئ من القراء، أو أحد أهل الصلاح أو نحو ذلك، فلا تعجب. يقول في مدح الحشيشة: في خمار الحشيش معنى مرامي، يا أهيل العقول والأفهام، حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام، صلى الله عليه. يعني صار يستحل الحشيشة، يعني ليست القضية أنه يتعاطى ذلك شهوة، لا، تلبيس الشهوة بالشبهة قضية قديمة، فصار يستحلها ويقول في ذلك شعرا، يقول: كيف حرموها ولا دليل على التحريم. ويقول: يا نفس ميلي إلى التصابي، فاللهو منه الفتى يعيش، ولا تملي من سكر يوم، إن أعوز الخمر فالحشيش. هذا لو رآه بعض المتلقفين لهؤلاء المنحرفين ممن هم على سنن الأول الذي قال: الحق بنا نواسك، لتلقفوه وأبرزوه وأذاعوا ذكره وجعلوه حربة يواجهون بها أهل العلم والإسلام. ويقول: قبحه الله، جمعت بين الحشيش والخمر، فرحت لا أهتدي من السكر، يا من يريني لباب مدرستي، يربح والله غاية الأجر. يقول: أنا ما أعرف طريق المدرسة من السكر. هذا الرجل كان ينتسب إلى العلم. خذ هذا المثال الآخر الذي ذكره الحافظ ابن كثير، وذكره أيضا ابن الجوزي في المنتظم تاريخه المعروف، وهو رجل يقال له عبده ابن عبد الرحيم. يقول: قبحه الله، ونقل من المنتظم أن هذا الشقي كان من الذين يجاهدون كثيرا في بلاد العدو الروم، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرون لبلدة من بلاد الروم، يقولون كانوا قد اجتازوا بقلعة من القلاع، فمر ومال عن العسكر ونزل بقرب الحصن، يقولون فظننا أنه يبول، فنظر إلى امرأة من النصارى تنظر من وراء الحصن فعشقها، فقال لها بالرومية: كيف السبيل إليك؟ فقالت: حين تتنصر يفتح لك الباب وأنا لك. قال ففعل فأدخل الحصن. يقول فقضينا الغزوة ثم رجعنا ومررنا بذلك الحصن بعد مدة من الزمان، يقول فرأينا هذا الرجل على الحصن مع النصارى، فقلنا: يا فلان ما فعلت قراءتك؟ طبعا هذا الرجل يقولون شاب لم يكن فينا أقرأ للقرآن منه ولا أفقه ولا أفرض، صائم النهار قائم الليل، ما فعلت قراءتك؟ ما فعل صيامك وصلاتك؟ فقال: اعلموا أني نسيت القرآن كله، ما أذكر منه إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ما بقي يحفظ إلا هذه، صلى الله العافية. أختم بهذه فقط، وذلك ما ذكره أيضا ابن الجوزي لكن في كتابه ذم الهوى، أن رجلا اجتاز بباب امرأة نصرانية فرآها فهويها من وقته، وزاد الأمر به حتى غلب على عقله، فحمل إلى المارستان. المارستان مستشفى، وفي كثير من الأحيان يستعمل في معنى مصحة للمجانين. وكان له صديق يتردد إليه ويترسل بينه وبينها، ثم زاد الأمر به، فقالت أمه لصديقه: إني أجيء إليه ولا يكلمني. فقال: تعالي معي. فأتت معه فقال له: إن صاحبتك قد بعثت إليك برسالة. فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك تؤدي رسالتها. فجعلت أمه تحدثه عنها بشيء من الكذب، ثم إنه زاد الأمر عليه ونزل به الموت، فقال لصديقه: قد جاء الأجل وحان الوقت، يعني الموت، وما لقيت صاحبتي في الدنيا وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة. لاحظ، هي نصرانية. فقال له: كيف تصنع؟ طبعا هو يتكلم بضمير المتكلم، أنا لا أستطيع أن أقول هذا لكن سأذكره بضمير الغائب. فقال: إنه يرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال ذلك ومات. فمضى صديقه إلى تلك المرأة فوجدها مريضة، فدخل عليها وجعل يحدثها، فقالت: أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن ألقاه في الآخرة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا بريئة من دين النصرانية. فقام أبوها فقال للرجل: خذوها الآن فإنها منكم. فقال الرجل، قام ليخرج، فقالت له: قف ساعة. فوقف ساعة فماتت. ذاك تنصر ليلقاها، وهذه دخلت في الإسلام لتلقاه، نسأل الله العافية. وذكر أيضا ابن الجوزي رحمه الله عن رجل كان ببغداد يقال له صالح المؤذن، يقول: أذن 40 سنة وكان يعرف بالصلاح، وصعد يوما إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني كان بيته بجوار المسجد فافتتن بها، فجاء فطرق الباب فقالت: من؟ قال: أنا صالح المؤذن. ففتحت له، فلما دخل ضمها إليه، فقالت: أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتني على ما أريد وإلا قتلتك. فقالت: لا، إلا أن تترك دينك. فقال: إنه بريء من دين الإسلام ومما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دنا إليها فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فكل من لحم الخنزير. فأكل. قالت: فاشرب الخمر. فشرب. فلما دب إليه الشراب دنا إليها، فدخلت بيتا وأغلقت الباب، دخلت غرفة وأغلقت الباب، وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك. فصعد إلى السطح وسكران فسقط فمات. فخرجت فلفته في مسح صوف، فجاء أبوها فقصت عليه القصة، فأخرجه في الليل فرماه في السكة، فظهر حديثه فرمي في مزبلة، صلى الله العافية. لاحظ، بعد الصلاح والأذان، فقد ينحرف الإنسان أيها الأحبة بشهوة، قد يفتح على نفسه بابا من الشر ولا يستطيع بعد ذلك الرجوع، وقد ينحرف بشبهة تعلق في قلبه لا يستطيع الخلاص من آثارها فيترك دين الإسلام. فالحذر الحذر، والعاقل يتعظ ويعتبر ولا يغرر بنفسه، إنما هي نفس واحدة، هي واحدة، فإذا ذهبت فلا سبيل إلى الاستدراك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.